بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآيات تستمر في فضح المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وهذه السورة المباركة كما مضى معنا الكلام من أسمائها الفاضحة، ولذلك قال الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ثم قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وها هنا يقول ربنا جل جلاله: ومنهم، أي من هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. القراءات في هذه الآية: قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي، قرأ نافع وحده بالهمز، ومنهم الذين يؤذون النبي اشتقاقا من النبأ، ويقولون هو أذن، قرأ نافع وحده بإسكان الذال، ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة، قرأها حمزة وحده ورحمة على أنها معطوفة على خير. قل أذن خير ورحمة، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم. قال الله عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قول ربنا جل جلاله: ومنهم الذين يؤذون النبي. المنافقون عليهم لعائن الله كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة بالقول بأن يطلقوا الأراجيف والأكاذيب، وأن يفتوا في عضد المؤمنين، وأن يطلقوا الإشاعات مثل ما آذوه في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه، حين اتهموا أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان بما هي منه براء. وكانوا يؤذونه كذلك بالفعل، وذلك حين يتسللون حال الجهاد لواذا، وحين يقولون إن بيوتنا عورة، وحين يفتون في عضد المؤمنين فيقولون: أحسب محمد جلاد بن الأصفر اللعب، ونحو ذلك. وكذلك كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاولة إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين، بين الأنصار والمهاجرين، لما قال عبد الله بن سلول: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب: سم من كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كل هذه أنواع من الأذى وغيرها كثير. ومن أخطر تلك الأنواع أنهم كانوا يتحالفون مع أعداء الله ورسوله من اليهود وغيرهم. فالمنافقون تحالفوا مع يهود بني قينقاع، ولما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن أبي بن سلول يتعلق بركاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أحسن إلي في موالي من يهود، كانوا يمنعونني من الأحمر والأسود، 300 دارع و400 حاسر تقتلهم في غداة واحدة، إني أخشى الدوائر. وفيه نزل قول ربنا جل جلاله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وكذلك يهود بني النضير لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ليال كاتبهم عبد الله بن سلول يقول لهم: لا تنزلوا على حكم محمد، نحن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم. هكذا كان المنافقون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لهم بعض الناس: كيف تتكلمون بهذا الكلام وتصنعون تلك الفعال مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما تخشون أن يعاقبكم؟ أما تخشون أن ينكل بكم؟ كانوا يقولون: هو أذن، هو أذن. العرب تقول: فلان أذن، إذا كان يصدق كل ما يسمع، إذا كانت تنطلي عليه الحيل وتروج عليه الأكاذيب، مثل ما نقول بلساننا في ذم فلان من الناس يقال: فلان إضينة، إضينة أي أذينة، تصغير الأذن، هو أذن. وكان هذا سبا وانتقاصا وعيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل مدافعا عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل أذن خير لكم. الله جل جلاله ينفي عن نبيه عليه الصلاة والسلام تلك التهمة البغيضة، فقد كان عليه الصلاة والسلام أذكى الناس وأفطن الناس وأعلم الناس بأحوال الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام كان ذا أدب رفيع وخلق حسن، كان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه، وكان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما يحب أن يفضح الناس. فالله جل جلاله قال: قل أذن خير لكم، أذن خير لكم يسمع الخير، وأذنه عليه الصلاة والسلام تنفي الشر وتمجه. كان يقول: لا يحدثني أحد عن أصحابي بشيء أكرهه، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، يعني لا تنقلوا إلي الكلام. فكان أذن خير عليه الصلاة والسلام، يسمع الحق، يسمع الخير، يحسن الظن، وفي الوقت نفسه يمج الشر والباطل والسوء. قل أذن خير لكم يؤمن بالله، يؤمن بالله إيمانا كاملا بقلبه ولسانه وجوارحه عليه الصلاة والسلام، ويؤمن للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، علم باستقراء القرآن بأن لفظة الإيمان إذا تعدت إلى الله عز وجل فإنها تتعدى بالباء، فآمنوا بالله، فآمنوا بالله، يؤمن بالله، يؤمنون بالله. وإذا تعدت لغير الله فإنها تتعدى باللام، ولذلك نقرأ في القرآن: فآمن له لوط، ما قال فآمن به أي بإبراهيم عليه السلام لوط. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، ما قالوا وما أنت بمؤمن بنا، وإنما وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وها هنا أيضا يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ثم قال الله عز وجل: والذين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة، وفي قراءة حمزة: ورحمة للذين آمنوا منكم. وها هنا قد يقول قائل: هذه الآية تخص رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، ونحن نعلم بأنه عليه الصلاة والسلام رحمة لمن؟ للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا تعارض بين الآيتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله ربنا رحمة للعالمين، فمن الناس وهم الطائفة الطيبة المباركة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، من قبل هذه الرحمة ورضيها، ومنهم من مجها ورفضها. ولا ينفي هذا أنه رحمة للعالمين. وضرب العلماء لذلك مثالا، قالوا: لو أن حاكما أو سلطانا أنعم على أهل بلد بأرزاق أجراها، أو ترعة حفرها وأباحها لهم جميعا، فبعضهم رضي بذلك وقبل وأخذ وانتفع، وبعضهم سخط ورفض، لا ينفي هذا أنه قد أنعم على الجميع، لكن البعض قبل والبعض أبى، البعض رضي والبعض سخط. هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله عز وجل للعالمين، لكن بعض هؤلاء العالمين قبل ورضي، وكثير منهم نسأل الله العافية أبى وسخط. قال الله عز وجل: أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ثم قال الله عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل، الذين يسبونه، الذين ينتقصونه، الذين ينسبون إليه العيب، الذين يستهزئون به، الذين يسخرون من سنته، لهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم بيّن ربنا جل جلاله في سورة الأحزاب أن من جملته اللعن، فقال جل من قائل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأعد لهم عذابا مهينا. ومن جملة العذاب الأليم قتل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، وأبو بكر ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، وكذلك الموفق ابن قدامة في المغني، وغير هؤلاء من أهل العلم أجمعوا على أن كل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقصه أو آذاه أو قذفه أو عيره بما جرى عليه من الأذى أو الاستهزاء أو استهزأ بسنته صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. كل من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو قذفه، طعن في نسبه عليه الصلاة والسلام، أو انتقصه أو عابه أو آذاه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يقتل. وقد استدلوا على ذلك أيها الإخوة الكرام بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قتل جماعة ممن آذوه، ومن هؤلاء عبد الله بن خطل لعنه الله، الذي كان مسلما ثم ارتد، وكان يكتب الشعر في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له جاريتان تغنيان بذاك الشعر البذيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة أهدر دمه ودم جاريتيه، فأتاه آت فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوه وإن وجدتموه معلقا بأستار الكعبة. فقتل لعنه الله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم تلك المرأة التي كانت تسبه، امرأة كانت مزوجة من رجل أعمى، وهذه المرأة قتلت في ليلة من الليالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بعد صلاة الفجر وقال: أنشد الله رجلا لي عليه حق هو صاحب تلك الفعلة إلا قام، يعني هذه الجريمة التي حصلت أنا آمر من فعلها بأن يقوم من بين الناس. فقام رجل أعمى يتخطى رقاب الناس حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما خبرك؟ قال: يا رسول الله، تلك امرأتي، وكان لي منها ابنان كاللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، وكانت تقع فيك تسبك وتؤذيك، وكنت أنهاها فلا تنتهي، فلما كان بالليل قامت تسبك وتؤذيك، فعمدت إلى معولي فجعلته في صدرها ثم اتكأت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فاشهدوا أن دمها هدر، ألا فاشهدوا أن دمها هدر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل عدو الله ورسوله كعب بن الأشرف، وكان من يهود بني النضير. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وعلل ذلك بأنه قد آذى الله ورسوله، لأن هذا اليهودي الخبيث كان يكتب شعرا فيه هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرض الصحابة على قتله، وانتدب لذلك جماعة من الأنصار عليهم من الله الرضوان، فيهم محمد بن مسلمة وأبو نائلة وعباد ابن بشر وأبو عبس ابن جبر، ذهبوا إليه فقتلوه، وأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، وما قتل غيره من بني النضير، لكنه لما سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أهدر دمه. وجمهور العلماء على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن تاب فإن توبته إن صدق فيها تنفعه ديانة ولا تنفعه قضاء، تنفعه ديانة أي فيما بينه وبين الله، لكن قضاء لا تنفعه، لا بد من قتله، لأنه قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك السب، وكذلك آذى جمهور المؤمنين. وهذا المعنى كان مستقرا عند الصحابة. يقول أبو برزة الأسلمي ورضي الله عنه: كنت جالسا عند أبي بكر الصديق فجاء رجل فآذاه حتى تغيظ عليه أبو بكر، فقلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيذا لي في قتله، هذا الرجل الذي آذاك إيذا لي في قتله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أرأيت لو أمرتك أكنت فاعلا؟ لو أني أمرتك بقتله أتفعل؟ قلت: بلى. فقال أبو بكر: لا والله ما كان هذا لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أوذي أبو بكر أو عمر أو من دونهما من المؤمنين فإنه لا يقتل، وإنما القتل خاص بمن آذى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل جلاله قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين، فيهم عتاب بن قشير ونبتل بن الحارث. وكان نبتل بن الحارث رجلا جسيما عظيم الهامة، ثائر الرأس واللحية، أحمر أسفع الخدين، أسفع الخدين أي في خديه سواد بحمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث، أعوذ بالله، كان قبيح الظاهر والباطن. هذا الخبيث ومن معه قالوا: نحن سادات الناس وأشرافهم، وإن كان ما يقوله محمد حقا لنحن شر من الحمير. إن كان ما يقوله محمد حقا لنحن شر من الحمير. فسمعهم رجل من المسلمين، وفي بعض الروايات سمعهم فتى من المسلمين، فقال: أتشكون فيما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الذي يقوله لحق، ولأنتم شر من الحمير، ووالله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك الشاب أو ذاك الرجل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قال أولئك المنافقون: عتاب بن قشير ونبتل بن الحارث والجلاس بن سويد والجد بن قيس ومن كان معهم. فجاء أولئك المنافقون يحلفون بالله ما قالوا أبدا، هذا ما حصل. فقال ذلك الشاب أو ذاك الرجل: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، اللهم دع الله، اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وفيها: يحلفون لكم، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يحلفون لكم، يحلفون بالله لكم لترضوا ليرضوكم. وفي آية أخرى: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. الله جل جلاله أثبت في حقهم التهمة: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. قال جل من قائل: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الله جل جلاله يبين في هذه الآية الكريمة خصلة من خصال المنافقين، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق. هذه الخصلة أن المنافق أيها الإخوة الكرام حريص على إرضاء الناس، ما يهمه رضا الله جل جلاله، بينما المؤمن الذي كساه الإيمان ظاهرا وباطنا حريص على رضا الله وإن سخط الناس. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أرضى الله بسخط الناس ورضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال سبحانه: والله ورسوله أحق أجدر وأحرى، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وها هنا الضمير واحد وقد رجع على اثنين. أنتم صاحين ولا نائمين؟ طيب، من كان إلى جواره شخص نائم فليوقظه، فإن النعاس في مجالس العلم من الشيطان. وإني أرى ما لا ترون، خاصة مع هذه الأرائك بعضكم نائم الآن، والله إني أراه، وليس واحدا ولا اثنين بل أكثر. انتبهوا بارك الله فيكم. قال سبحانه: والله ورسوله أحق أن يرضوه. ومقتضى الكلام في غير القرآن أن يقال: والله ورسوله أحق أن يرضوهما. صحيح أيها الناس؟ فللمفسرين في هذا وجهان. الوجه الأول: والله أحق أن يرضوه، ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع لرضا الله، فإذا رضي الله رضي رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا وجه. والوجه الثاني وهو الأظهر، بأنه في خطاب القرآن وفي لسان العرب إذا ذكر شخصان أو شيئان فإنه يذكر الضمير بعدهما منسوبا إلى واحد، وهذا تجدونه في القرآن. مثلا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهما شيئان. ثم قال: وإنها، ما قال وإنهما، قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال جل من قائل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، ما قال ثم يرمي بهما بريئا. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما قال إذا دعاياكم لما يحييكم، واضح؟ وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، ما قال ولا تولوا عنهما وأنتم تسمعون. وكذلك في لسان العرب، ومنه قول القائل: رماني بأمر قد كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني، رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، ما قال بريئين، كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني، الطوي هو البئر. ومنه قول القائل: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب، أي فإني بها لغريب وقيارا بها لغريب. ومنه قول حسان رضي الله عنه: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، ما قال كان جنونا، إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا. ولذلك قال جل من قائل: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ثم قال جل من قائل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا، همزة الاستفهام قد دخلت على أداة القلب والنفي وبعدها فعل مضارع، والمراد بالاستفهام ها هنا التقرير. ألم يعلموا، المعنى قد علموا، كما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، المعنى قد شرحنا لك صدرك. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، من يحادد الله ورسوله، يحادد هذا الفعل مشتق من الحد، من الحد، كأن الذي يشاق الله ورسوله جعل نفسه في حد غير حد الله ورسوله، في غير الحد الذي يخالفه، جعل نفسه في حيز مقابل لله ورسوله، نسأل الله العافية. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، أي يخالف الله ورسوله، يشاقق الله ورسوله، يعصي الله ورسوله، فأن له نار جهنم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، هذه الجملة هي اسم أن، من يحادد الله ورسوله، فأن هذه مكررة، هي أن الأولى نفسها والخبر فله نار جهنم، فأن له نار جهنم. وجهنم أيها الإخوان مضى معنا الكلام مرارا في أنها ليست لفظة أعجمية، وإنما هي لفظة عربية مشتقة من التجهم، التجهم بمعنى العبوس، ومنه قول مسلم ابن الوليد الأنصاري: شكوت إليها حبها فتبسمت، ولم أر شمسا قبلها تتبسم، فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني، يا حسنها إذ تجهموا، يا حسنها إذ تجهموا، أي تعبس وتقطب، فأن له نار جهنم خالدا فيها. وهذا الخلود أيها الإخوة الكرام قد دل القرآن في 3 مواضع على أنه خلود أبدي سرمدي. الموضع الأول في سورة النساء، قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والموضع الثاني في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والموضع الثالث في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثم بعد ذلك هناك آيات أخرى دلت على هذا المعنى، كما في قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، في سورة السجدة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، في سورة الحج. ومنه قول الله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، قول الله عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قول الله عز وجل: إنكم ماكثون. وأما قوله سبحانه: لابثين فيها أحقابا، وقد قال بعض المفسرين: الأحقاب جمع حقبة، والحقبة 80 سنة، الحقبة 80 سنة. فبعض الناس قد يفهم من هذه الآية أن عذاب أهل النار منقطع، لكن لا، الأحقاب هاهنا مقيدة بالحميم والغساق، لأن الله عز وجل قال: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إلى آخر الآيات. هذه الأحقاب في ذلك العذاب المخصوص الذي هو الحميم والغساق. وقد بين هذا ربنا جل جلاله في سورة صاد هذا: وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. ثم قال جل من قائل: وآخر، أو في القراءة الأخرى: وأخر، من شكله أزواج، أي أنواع، واضح أيها الناس؟ طيب، ما قاله بعض السلف من أنه يأتي على النار زمان تخمد نيرانها وتعصف أبوابها ولا يرى فيها أحد، هذا محمول على الطبقة التي فيها عصاة الموحدين، من ماتوا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن رجح ميزان سيئاتهم وغلبت سيئاتهم حسناتهم ودخلوا النار، فإنهم يدخلون النار يعذبون فيها ما شاء الله لهم أن يعذبوا ثم يخرجون، لا يبقى في النار موحد. وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. واضح أيها الناس؟ أما الكفار الفجار الذين أشركوا مع الله إلها آخر أو جحدوا وجود الله وألحدوا أو أنهم كانوا منافقين يظهرون خلاف ما يبطنون، فهؤلاء عياذا بالله مخلدون في النار. وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قال الله عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الخزي العظيم أي الذل الأكبر والهوان الأعظم، الذل الأكبر والهوان الأعظم. لذلك المؤمنون يناجون ربهم فيقولون: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، لا خزي أعظم من ذلك والعياذ بالله، ذلك الخزي العظيم. ثم قال جل من قائل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو أن تنزل، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال المفسرون: نزلت هذه الآيات في جماعة من المنافقين فيهم عبد الله بن أبي بن سلول ومخشي بن حمير، مخشي بن حمير أظهروا أنواعا من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلهم: أيحسب محمد جلاد بن الأصفر اللعب؟ لكأني به وبأصحابه مقرنين في الأصفاد. وقال قائلهم: يزعم هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سيفتح قصور الشام، هيهات هيهات. وقال ثالث: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا وأكثر كلاما وأجبن عند اللقاء. يصفون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم يكثرون من الطعام ويكثرون من الكلام ويجبنون عند اللقاء، عند لقاء العدو. مخشي بن حمير رضي الله عنه لما سمع بعض هذا الكلام قال: إني لأرجو أن أقاضى على أن أجلد 100 جلدة إن لم ينزل قرآن يخبر بالذي قلنا. وفعلا نزلت هذه الآيات: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا. والأمر هنا ليس على ظاهره وإنما للتهديد. إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. روى مالك رحمه الله في موطئه عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لقد رأيت عبد الله بن أبي بن سلول يشتد قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنكبه الحجارة وهو يقول: يا محمد، إنما كنا نخوض ونلعب. أما مخشي بن حمير فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قد جنى علي اسمي واسم أبي، وإني أتوب إلى الله عز وجل، اللهم اجعل وفاتي شهادة في سبيلك، فلا أغسل ولا أكفن ولا يعلم لي قبر. وهذا الرجل رضي الله عنه صدق في توبته وأقلع عن نفاقه ولزم الخير وشهد المشاهد، حتى كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب قتل رضي الله عنه، وقد وجد القتلى جميعا سواه، استجاب الله دعاءه، لم توجد له جثة، ولم يرى له أثر، ولم يعلم له قبر. قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل أو تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي من النفاق والكفر والمرض. والله جل جلاله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخرج خبيئتهم وأن يكشف سريرتهم، فقال جل من قائل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقال جل من قائل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. يقول الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. الله جل جلاله قد أخرج تلك الأضغان وكشف ذلك النفاق، فالإنسان الذي يضمر سريرة سيئة والعياذ بالله، الله جل جلاله يظهرها في فلتات لسانه. الإنسان الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، الله جل جلاله يفضحه: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذا الذي تكتمونه وتحذرون إظهاره، الله عز وجل مخرجه ومظهره وفاضحكم. قال سبحانه: ولئن سألتهم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر يسألهم. في بعض الروايات بأن سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد افتقد بعيرا له في طريق العودة من تبوك، فأرسل ناسا من أصحابه يطلبونه، يبحثون عن ذلك البعير، فاستهزأ بعض المنافقين وقال: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين بعيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا قالوا كذا وكذا، وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وإن الله أخبرني أن بعيري بوادي كذا وقد أخذ فرع شجرة بخطامه، يعني هذا البعير تعلق بخطامه فرع شجرة فحبسه. فانطلق الصحابة إلى المكان الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا البعير على الصفة التي أخبر، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر رضي الله عنهما وقال له: سل فلانا وفلانا وفلانا لما قالوا كذا وكذا. فجاءوا يعتذرون، قالوا: إنما كنا نخوض، أي نتحدث ونتكلم ونلعب، أي نلهو ونستهزئ. ومن هؤلاء القائلين عبد الله بن أبي بن سلول، كما روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت عبد الله بن أبي بن سلول يشتد قدام بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بخطامه والحجارة تتنكبه يقول يا محمد إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله: وقد دلت هذه الآية على أن المستهزئ بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم يكفر جاداً كان أو هازلاً، جاداً كان أو هازلاً. ولينتبه لهذا الكلام أيها الإخوة الكرام، أناس يطلقون ما يسمى بالنكات، وهذه النكات يكون فيها استهزاء أحياناً ببعض شعائر الإسلام أو بعض آيات القرآن أو بعض من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اعلموا أن الجاد والهازل كلاهما سواء، كلاهما يكفر والعياذ بالله، لأن الله جل جلاله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لأولئك المنافقين أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، يعني لا يقبل عذركم بأنكم كنتم تخوضون وتلعبون. لا تعتذروا والحكم قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال الله عز وجل: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. هذه قراءة عاصم وحده، وقرأ بقية العشرة: إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولذلك قال الناظم: لعاصم قراءة لغيرها مخالفة، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. لعاصم قراءة لغيرها مخالفة، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة، أي طائفة منصوبة على المفعولية. وإلا قرأ الباقون: إن يعفى عن طائفة تعذب طائفة. إن يعفى عن طائفة مقصود بهم من؟ مخشي ابن حمير الذي تاب توبة نصوحة، توبة صحيحة، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قد جنى علي اسمي واسم أبي، وإني أتوب إلى الله، اللهم اجعل وفاتي شهادة في سبيلك، فلا أغسل ولا أكفن ولا يعلم لي قبر. يعني ما يريد أن يذكر بين الناس. تاب لله عز وجل توبة نصوحة، قبل الله توبته، وكان شهادته رضي الله عنه يوم اليمامة. هذا المقصود بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة نعذب أو تعذب طائفة. والطائفة هؤلاء فيهم عبد الله بن أبي ابن سلول، وعتاب ابن قشير، ونبتل ابن الحارث، والجلاس ابن سويد، والجد ابن قيس، وأبو عامر الفاسق، وأمثالهم عليهم لعائن الله. نعذب طائفة بسبب ماذا؟ قال الله عز وجل: بأنهم كانوا مجرمين. والمجرمون جمع مجرم اسم فاعل من الإجرام، والإجرام هي الخصلة الشنيعة الفظيعة التي يستحق فاعلها العقوبة البليغة. الله جل جلاله يحكم على هؤلاء المنافقين بأنهم كانوا مجرمين، كانوا مجرمين بإظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر، كانوا مجرمين بأذيتهم لله ورسوله، كانوا مجرمين باستهزائهم بآيات الله، كانوا مجرمين بتكذيبهم بموعود الله، كانوا مجرمين بموالاتهم لأعداء الدين، وكانوا مجرمين بفتهم في عضد المؤمنين، كانوا مجرمين بخذلانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن القتال يوم أحد انخزلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الأحزاب كانوا يتسللون لواذا. وكذلك في غزوة تبوك قال قائلهم ائذن لي ولا تفتني، ومن خرج منهم فإنما خرج ليزيد المؤمنين خبالا وليوضع بينهم، يريد الفتنة، يسرع بينهم بالفتنة. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وربنا من المعيشة بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتبيض بها وجوهنا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.